بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو البركات المجد بن تيمية رحمه الله: وعن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغاشية؟ رواه أحمد وهو حديث صحيح، ولابن ماجه من حديث ابن عباس، وحديث النعمان بن بشير مثله، وقد سبق حديث النعمان لغيره في الجمعة وهو في الصحيح. وعن أبي واقد الليثي وسأله عمر ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة. رواه الجماعة إلا البخاري، يعني أخرجه مسلم. فإذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسبح والغاشية، وهذا عن جماعة من الصحابة، ومنهم النعمان بن بشير في مسلم، ومنهم حديث سمرة وابن عباس. وحديث ابن عباس فيه موسى بن عبيد الربذي، لكن الحديث فيه الشواهد. قال الشوكاني رحمه الله: حديث سمرة أخرجه أيضا ابن أبي شيبة في المصنف، والطبراني في الكبير، والحديث عند أبي داود والنسائي، إلا أنهما قال الجمعة بدل العيد، وهو كان يقرأ بهما في العيد والجمعة، وقد جاء مصرحا في بعض الروايات يقرأ بهما في العيد والجمعة. وحديث ابن عباس الذي أشار إليه المصنف لفظه كلفظ حديث سمرة، وفي إسناده موسى بن عبيد الربذي وهو ضعيف، ونعم أنه ضعيف لا يحتج به. وموسى بن عبيد الربذي له حديث مشهور وهم فيه شيخنا الإمام الوادعي فأخرجه في الصحيح المسند، وحقه ألا يكون فيه. فما هو هذا الحديث؟ وهو من الأحاديث التي عليها النزاع، من الأحاديث المشهورة، فمن يذكر هذا الحديث؟ أحسنت. قال أخونا سلمان: حديث الاستغفار بين الخطبتين في الجمعة، أنه ينتهي من الخطبة الأولى ثم يقول أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، فهذا حديث ابن عمر، وهو من طريق موسى بن عبيد الربذي وهو ضعيف، وقد تصحف فظن الشيخ أنه غير موسى بن عبيدة فصحح الحديث وهو ضعيف. وهل صح شيء في الاستغفار بين الخطبتين؟ هذه فائدة جانبية عن الدرس. هل صح شيء في الاستغفار بين الخطبتين؟ عند الخطباء جميعا، إن كان خطيبا فالسؤال عنده. السؤال، أنت فهمت السؤال؟ ركزوا على السؤال. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الاستغفار بين الخطبتين يوم الجمعة؟ كيف يكون الجواب؟ ما عند من؟ عندك يا مصعب؟ لم يثبت شيء. طيب ما هو الذي ثبت في هذا الباب؟ صلى الذي وهم فيها أبو الريان، هات. أي ليست خطبة حتى، هي عبارة عن موعظة، أن أبا بكر استغفر بعد أن انتهى من كلامه في سقيفة بني ساعدة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، قال أقول قولي هذا وأستغفر الله. هل هذا خطبة جمعة؟ لا. هل هو بين الخطبتين؟ لا. فالذين يقولون الاستغفار سنة بل بعضهم يوجبه ما عندهم دليل، لكن لو أن الإنسان استغفر بعد أن ينتهي من حديثه أو محاضرته أو حتى خطبته ولم يجعل ذلك ديدنا له لا ينكر عليه، لحديث أبي بكر الذي قاله أمام الصحابة وما قالوا له يا أبا بكر أنت أخطأت لماذا تقول أستغفر الله. أما في خطبة الجمعة بين الخطبتين فالحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق من؟ من طريق من؟ من طريق من يا عبد الله؟ حتى بعد السؤال ما هو معنى عبد الله؟ طيب من طريق من؟ من طريق من يا طلال؟ من طريق موسى ابن عبيدة الربذي وهو ضعيف. قال ولابن عباس حديث آخر عند البزار في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بعم يتساءلون وبالشمس وضحاها، وفي إسناده أيوب بن سيار وهو الزهري. قال فيه ابن معين ليس بشيء، انتهى. إذا قال ابن معين ليس بشيء معناه خلاص غسل يديك. وقال ابن المديني والجوزجاني ليس بثقة، وقال النسائي متروك. هذا لا يصح أنه كان يقرأ بعما يتساءلون عما يتساءلون. ولابن عباس أيضا حديث ثالث عند أحمد قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين ركعتين لا يقرأ فيهما إلا بأم الكتاب لم يزد عليها شيئا. وفي إسناده شهر بن حوشب وهو مختلف فيه والراجح ضعفه، وإذا كان الراجح ضعفه فالحديث ضعيف. فإذا السنة في العيد أن يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها، لكن ما هو الذي يقرأ؟ تقدمت الأحاديث الصحيحة أنه يقرأ إما سبح والغاشية وإما يقرأ قاف واقتربت. قال وحديث النعمان الذي أشار إليه المصنف أيضا تقدم في باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، وقد تقدم حديث النعمان هذا لسمر بن جندب في الجمعة في الباب المذكور بدون ذكر العيدين. وحديث أبي واقد أخرجه من ذكره المصنف. قال وفي الباب عن أنس عند ابن أبي شيبة في المصنف عن مولى لأنس قال قد سماه قال انتهيت مع أنس يوم العيد حتى انتهينا إلى الزاوية فإذا مولى له يقرأ في العيد بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، فقال أنس إنهما لسورتان اللتان قرأ بهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو عند المصنف أو عند ابن أبي شيبة في المصنف بسند ضعيف كما يقول المحقق، ولكنه بالشواهد فهو يدعمه ما تقدم من الأحاديث. وعن عائشة عند الطبراني في الكبير أي المعجم الكبير والدارقطني في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس يوم الفطر والأضحى فكبر في الركعة الأولى سبعا وقرأ قاف والقرآن المجيد، وفي الثانية خمسا وقرأ اقتربت الساعة وانشق القمر. وفي إسناده ابن لهيعة وفيه مقال مشهور، ولم يقل الشوكاني وهو ضعيف لأن فيه خلاف، وقد ألف بعضهم مجلدا في رواية ابن لهيعة. والصحيح أن ابن لهيعة ضعيف، وزاد ضعفه حين اختلط. ذكروا أنها احترقت كتبه فاختلط، وبعضهم يقول قبل أن يختلط كان حديثه حسن، والصحيح أنه عنده ضعف في الحفظ فهو ضعيف من قبل الاختلاط. وبعضهم أيضا يستثني ويقول إذا روى عنه العبادلة فروايته مقبولة، وذكر أربعة ممن يقال له عبد الله: عبد الله بن يزيد المقرئ، عبد الله بن المبارك، وهكذا. والصحيح أن ابن لهيعة ضعيف وازداد ضعفه لما اختلط. فإذا حديث عائشة ضعيف، لكن هو في الشواهد، فابن لهيعة يصلح في الشواهد والمتابعات. فإذا ذكر المصنف بعض الأحاديث وأضاف الشارح بعضا، وكما مر بنا ويتكرر أن نيل الأوطار يعتبر من الكتب الذي تجمع طرق الأحاديث، فقد يكون إذا أردت أن تبحث في حديث وفي طرقه نيل الأوطار من أول ما تقف عليه، فتنظر ما ذكر الشوكاني ثم تبحث عن بقية الطرق. قال: وأكثر أحاديث الباب تدل على استحباب القراءة في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية. وإلى ذلك ذهب أحمد بن حنبل، وذهب الشافعي إلى استحباب القراءة فيهما بقاف واقتربت لحديث أبي واقد. وهذا صحيح، وهذا صحيح، وإنما اختار الإمام أحمد رحمه الله الأول لكثرة رواياته وصحة أسانيده. والإمام أحمد رحمه الله كما هو معلوم من سيرته أنه كان شديد التحري للأدلة، وهذا هو الصحيح، أنه يستحب قراءة السورتين سبح والغاشية أو قاف واقتربت، هذا أو هذا، والتفضيل يحتاج إلى دليل. وترك هذه السور خلاف السنة، لكنه ليس ببدعة ولا محرم. وأما الاستمرار على سورة معينة غير هذه السور فهذا هو المحدث. قال: واستحب ابن مسعود كما عند ابن أبي شيبة القراءة فيهما بأواسط المفصل من غير تقييد بسورتين معينتين، وهذا اجتهاد من عبد الله بن مسعود، والصواب ما تقدم. وقال أبو حنيفة والهدوية: ليس فيه شيء مؤقت، والأدلة التي تقدمت ترد هذا القول، بل فيه مؤقت بأكثر من حديث. وكثيرا ما تكون أقوال الحنفية مخالفة للصواب، لكن ليس دائما، فإياك أن تستهين بأقوال الحنفية في كل مسألة، فرب مسألة يكون الصواب معهم وقولهم هو الراجح. لكن في هذه المسألة عندنا الأحاديث واضحة كالشمس في رائعة النهار، وأيهما الصواب، أن نقول كالشمس في رابعة النهار بالباء أو في رائعة النهار بالهمزة؟ أيها الصواب، أيهما الصواب عندك يا علي؟ لماذا؟ من عنده جواب فصل الذي هو مشهور في عند الكتاب والمتكلمين كالشمس في رابعة النهار، فهل هذا هو الصواب أو في رائعة النهار؟ من يقول؟ ما في أحد من أهل المشرق؟ انتبهوا يا أهل المشرق، هذه الجهة فيها ثعابين وفئران، انتبهوا يقفز عليكم من النافذ الشيء. انتبهوا للدرس. عند من؟ ما في أحد يجيب ولا واحد. لو كان أبو أحمد موجودا لأجاب. نعم هذا هو الصواب. وقد انتقدوا رابعة، لا معنى لها. ما معنى رابعة النهار؟ ما هي رابعة النهار؟ هذا اللفظ منتقد، وإنما الصواب في رائعة النهار، ولكن ينظر ما معنى هذا المثل، ماذا يفسرونه. طيب، قال: وروى ابن أبي شيبة أن أبا بكر قرأ في يوم عيد بالبقرة حتى رأيت الشيخ يميد، في رواية يميل، من طول القيام، وهو صحيح عند ابن أبي شيبة. وهل معناه أن أبا بكر لا يعرف الأحاديث في سورة سبح؟ لا، الجواب يعرفها بلا شك. إذا كان أبو بكر لا يعرفها، من الذي يعرف هذه الأحاديث؟ فهو من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الخواص والمقربين والملازمين، ولكن لعله فعل ذلك ليبين للناس أن قراءة سبح والغاشية أو قاف واقتربت ليس بواجب في العيد، لأن المداومة على الشيء قد يجعل بعض السامعين يظنون أن هذا واجب، ولا يجوز صلاة العيد إلا بسبح والغاشية. طيب، فلعله من هذا الباب أنه قرأ البقرة أو قرأ من البقرة. ولو أن إماما في أيامنا قرأ من سورة البقرة نصف جزء فقط، أيش سيقول الناس في العيد؟ ربما يضجون ويقولون: أيش، نحن في قيام العشر الأواخر أو في التراويح؟ ربما يغضبون. قال: وقد جمع النووي، أي بين الأقوال المتقدمة والأحاديث، بين الأحاديث، فقال: كان في وقت يقرأ في العيدين بقاف واقتربت، وفي وقت بسبح وهل أتاك، وقد سبقه إلى مثل ذلك الشافعي. وأيضا ابن المنذر في الأوسط، فإنه قال: الإمام بالخيار، إن شاء قرأ في صلاة العيدين بقاف واقتربت، وإن شاء قرأ بسبح وهل أتاك. والاختلاف في هذا من جهة المباح، وإن قرأ بفاتحة الكتاب وسورة سوى ما ذكرنا أجزأه. هذا أبو بكر ابن المنذر. وهكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 24/219 أنه إن شاء أن يقرأ ما ثبت قرأ، وإن شاء أن يقرأ شيئا آخر قرأ، ولم يثبت أنه اقتصر على الفاتحة. فلا تقتصر على الفاتحة، فإنه عليه الصلاة والسلام قرأ بعدها، والحديث الذي فيه أنه اقتصر على الفاتحة لا يصح كما تقدم. قال: ووجه الحكمة في القراءة في العيدين بالسورة المذكورة أن في سورة سبح الحث على الصلاة وزكاة الفطر على ما قاله سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز في تفسير قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صلاة الفطر وزكى، أي زكاة الفطر. والصحيح في تفسير هذه الآية أنها عامة، ليست خاصة بزكاة الفطر ولا بصلاة العيد، وإنما من أدى الزكاة وحافظ على الصلاة فإنه من المفلحين بإذن الله. قال فاختصت الفضيلة بها كاختصاص الجمعة بسورتها. وأما الغاشية فللموالاة بين سبح وبينها كما بين الجمعة والمنافقين. وأما سورة قاف واقتربت فنقل النووي في شرح مسلم عن العلماء أن ذلك لما اشتملت عليه من الإخبار بالبعث والإخبار عن القرون الماضية وإهلاك المكذبين وتشبيه بروز الناس في العيد ببروزهم في البعث وخروجهم من الأجداث كأنهم جراد منتشر. وهكذا الحافظ ابن حجر ذكر نحو هذا في فتح الباري، لأن سورة قاف فيها أمور جامعة، وهكذا أيضا تنزيل السجدة فيها أمور جامعة، ولهذا اختصت بفجر يوم الجمعة. قال وقد استشكل بعضهم سؤال عمر لأبي واقد الليثي عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في العيد مع ملازمة عمر له في الأعياد وغيرها. يعني لو سألك سائل أيهم أكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، أبو عمر أو أبو واقد الليثي، أيهما يا خالد محويتي، عمر أو أبو واقد الليثي؟ عمر في الأعياد وفي غير الأعياد، فكيف يذهب عمر يسأل أبو واقد؟ يعني كان غير موجود أو كيف؟ الجواب قال النووي قالوا يحتمل أن عمر شك في ذلك فاستثبته، والإنسان قد يشك في شيء وقد ينسى، أو أراد إعلام الناس بذلك أو نحو ذلك. قد يقول قائل هذه صلاة عيد لا تمر في العام إلا مرتين، كيف ينسى؟ ينسى ماذا قرأ في العيد؟ نعم قد ينسى، أحدهم ينسى يوم العيد، أحدهم لو قرأ الإمام غير سبح والغاشية وسألت بعض الحاضرين بعد العصر ماذا قرأ الإمام في صلاة العيد ينسى، ربما يقول والله نسيت، فكيف بعد سنوات؟ فقد ينسى الحافظ وقد يغفل المتواجد، وهكذا قد يحصل هذا. فالتثبت وسؤال الآخرين لا يعني أن الإنسان يعني ما كان موجودا أو ما حفظ ونحو ذلك. قال العراقي ويحتمل أن عمر كان غائبا في بعض الأعياد عن شهوده، وأن ذلك الذي شهده أبو واقد كان في عيد واحد أو أكثر، وهذا يحتاج إلى نص أن عمر أراد أن يسأل عن عيد لم يكن فيه موجودا وكان أبو واقد موجودا. قال ولا عجب أن يخفى على الصاحب الملازم بعض ما وقع من مصحوبه كما في قصة الاستئذان ثلاثا، وهي معروفة أن عمر نسي، فلما جاء أبو سعيد يشهد وهو صغير وصدقه الصحابة قبل عمر ذلك منه. وقول عمر خفي علي هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألهاني الصفق بالأسواق انتهى.